بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فمن علامات توفيق الله عز وجل لعبده أن يمن عليه وأن ييسر له حضور شيء من مجالس العلم ومجالس الذكر، ولا تحقرن فائدة علمية تسمعها، لعل الله عز وجل أن يحيي قلبك إذا استمعت إلى شيء من نور الوحي الشريف ومن نور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن أعظم أسباب انشراح الصدر سماع شيء من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ابتعدنا في هذه الأزمان المتأخرة عن المواظبة والملازمة لحضور مجالس العلم والذكر، أصبح بعضنا يشعر بعدم راحة وعدم سكينة وطمأنينة في قلبه. فإذا أردت أن يذهب الله عز وجل همك وغمك ويكتب لك السعادة والحبور، اسمع إلى شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن مجالس العلم والذكر، لا بد أن نعترف وأن نصارح أنفسنا: توجد عند مجموعة كبيرة جدا من الناس أمية شرعية دينية. فلو سألت كثيرا من الناس من هم الخلفاء الراشدين، لما عرف من هؤلاء الصحابة الأعلام. ولو سألت كثيرا من الناس: اذكروا لنا أسماء العشر المبشرين بالجنة، لما استطاع كثير من الناس أن يسردهم دون تلعثم أو خطأ. مع أن بعض الناس لا ينقصهم الذكاء أو الفطنة. فلو مثلا خرج إلى الناس جهاز جديد، لوجدت بأن كثيرا من الناس سيتقن هذا الجهاز خلال يوم أو يومين. ولكن لو سألت بعض الناس: ما هي طريقة التيمم؟ ما هي طريقة صلاة الجنازة؟ ما صفة سجود الشكر؟ لسمعنا أيها الإخوة الأفاضل عجباً عجاباً من الجهل الذي يتعجب منه الإنسان. هذا بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا عن مجالس العلم ومجالس الذكر التي نتفقه فيها ونتعلم فيها أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يعلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى أنه اغتنم مرة فرصة لتعليم معاذ بن جبل عندما كان معاذ يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه يركب على دابة من الدواب، علم أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مسائل تتعلق بدين الله عز وجل. حديثنا في هذه الليلة المباركة الشريفة من ليالي هذا الشهر العظيم عن صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعترف أيها الأحبة الأفاضل، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن عندنا جهلا عظيما جدا بقصص الصحابة الكرام. والله إن بعض أبنائنا أصبحوا يعرفون قصص اللاعبين والمطربين والممثلين، ولا يعرفون شيئا من سيرة عمر بن الخطاب وقبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا بسبب ماذا؟ بسبب جهل الآباء وجهل الأمهات
بقصص وسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بالكاد تجد بعض الآباء يحدث أبناءه ولو في السنة مرة عن شيء من سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو بالكاد تجد بعض الأمهات تحدث أبناءها وأولادها من الذكور والإناث في السنة مرة عن سيرة عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو عائشة أو فاطمة أو خديجة أو غير ذلك من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انشغل بعضنا بمتابعة ما يستجد من مسائل السياسة أو مسائل القيل والقال أو متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يحفظون حديثاً واحداً في فضل أبي بكر الصديق أو في فضل عمر بن الخطاب، ولا يعرفون، بعض الناس لا يعرف حتى النسب النبوي. يعني لو سألت بعض الناس من هو محمد ابن عبد الله القرشي لسمعت العجب العجاب. من هو؟ طبعا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. أقول مثل هذا لأننا لابد أن نعتني بسير هؤلاء الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعتني بسيرهم لماذا؟ لأننا سنسمع أن في سيرهم جوانب عظيمة من التقوى والورع والخوف من الله عز وجل، لولا أن هذه السير نقلت لنا في بطون الكتب وتلقاها الأئمة إماماً عن إمام وجيلاً بعد جيل، ورويت لنا بالأسانيد والأدلة الصحيحة، لما صدق الإنسان أن رجالاً يخلقهم الله عز وجل يقدمون ويبذلون كل هذه التضحيات خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو صحابي ابن صحابي، أبوه من؟ عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، عمر بن الخطاب يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده كعب بن لؤي بن غالب، في جد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي هنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب يلتقيان في النسب. عبد الله بن عمر صحابي وأبوه صحابي، أمه أيضا صحابية، أمه من؟ زينب بنت مضعون، أخت من؟ أخت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر شقيق من؟ شقيق أم المؤمنين حفصة، يعني زينب بنت مضعون أم عبد الله بن عمر وأم أيضا حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم عبد الله بن عمر صغيرا وبايع مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. عبد الله بن عمر من عباد شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يذكر عن نفسه هذا الموقف العجيب وهذه القصة المؤثرة جدا. يقول عبد الله بن عمر بأنه كان شابا أعزبا ينام ويبات في المسجد. بطبيعة الحال كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجلس بعد صلاة الصبح ويقول للصحابة الكرام: من رأى منكم رؤيا في المنام؟ تمنى عبد الله بن عمر أن يرى رؤيا في المنام كي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه رؤيا في المنام، رأى أن ملكين قد جاء به وأخذاه إلى مكان على شكل قليب، وفي هذا القليب نار جهنم والعياذ بالله، أي أنه رأى النار على شكل بئر مطوية، ورأى في هذه البئر أقواما يعذبون. فجاءه ملك آخر وقال لعبد الله بن عمر: لا ترع لا ترع، أي لا تخف لا تخف. عبد الله بن عمر لما أصبح الصباح كيف يقص هذه الرؤيا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ طلب من أخته حفصة أن تذكر للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام كلمات غيرت حياة عبد الله بن عمر، وكان على الطاعة وعلى الخير، ولكن هذه الكلمات كان لها وقعها على قلب عبد الله بن عمر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يترك صلاة الليل، لأنه سمع هذه الوصية وهذه الكلمات من نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عبد الله بن عمر من المكثرين في جانب العبادة والتعبد لله والتقرب إلى الله عز وجل. يعني الواحد منا لو قرأ في رمضان مثلا في اليوم الواحد 5 أجزاء أو 10 أجزاء، أرجوك ألا يدخل الشيطان على قلبك العجب والكبر والغرور، لأنك لو قارنت حال عباد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بحالك لبكيت على نفسك لشدة تقصيرك في طاعة الله عز وجل. سئل نافع خادم عبد الله بن عمر ماذا كان يصنع عبد الله بن عمر، ما برنامجه اليومي؟ قال كان حاله أنه يواظب على الصلوات في المسجد، وما بينهما يلازم المصحف، أي أنه كان حاله إما في صلاة وإما في قراءة قرآن، يعني عبادة عظيمة جدا لله عز وجل. وبعضنا أيها الإخوة الأفاضل لا بد أن نعاتب أنفسنا، لو سأل نفسه في الأسبوع كم مرة تفوتني صلاة الجماعة في المسجد، لوجدنا بأنها قد تفوت بعض الناس 10 مرات في المسجد. والصحابة الكرام كانوا يواظبون على صلاة الجماعة في المسجد، حتى أنهم كانوا يقولون أنهم كانوا يسيئون الظن بمن يتخلف عن بعض الصلوات، لأن الصحابة كلهم كانوا أهل مواظبة على صلاة الجماعة في المسجد. والمصحف فيما بينهما، أي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان يترك قراءة القرآن الكريم، دائم التعاهد، كثير التعاهد لكلام الله عز وجل. وهذا ما نحتاجه في أيامنا هذه، أن نمسك مصاحفنا وأن نقرأ كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله أو من كلام الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبعض الناس من كثرة جريان لسانه بتلاوة كلام الله عز وجل تجده حتى عند النزع، عند الاحتضار، عند سكرات الموت يقرأ كلام الله عز وجل. وهذا أمر شاهده الناس في هذه الأيام أيها الإخوة الكرام. بل يذكر لي بعض من يعتني بالتحفيظ القرآن الكريم، أحياناً الإنسان إذا نام أيها الإخوة الأفاضل قد يتكلم بشيء يفكر به، فيذكر بعض من يعتني بالقرآن أن بعض المشايخ ممن كان ديدنهم إقراء كتاب الله عز وجل أنه في منامه إذا تكلم يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. والله هنيئاً لمن كان هذا حاله عندما يجد الناس قد انشغلوا بالقيل والقال والجري والركض وراء هذه الدنيا حتى تخشى عليهم، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تجد هذا الرجل قد اعتزل مثل هذه المسائل وواظب على طاعة الله، فهو من نافلة إلى ركوع إلى سجود إلى قراءة في كلام الله عز وجل. حتى النساء في البيوت تجد بعض النساء جزاهن الله عز وجل كل خير، إذا رأت بأن كثير من الناس قد انشغلوا بمسائل الدنيا هي تواظب على قراءة مستمرة في كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة الكرام في بلادنا شهدت هذا الأمر بنفسي، تم تكريم بعض النساء، إحداهن عمرها قد تجاوز 80 سنة وهي تواظب على الحضور لحلقات تحفيظ القرآن الكريم. هذا الأمر لا أقول قيل لي، بل رأيته وشهدته بنفسي. هذا دليل على ماذا؟ قلوب تعلقت بكلام الله، قلوب أيها الإخوة الأفاضل أحبت كلام الله عز وجل. يروى عن عثمان أنه كان يقول: إني لأكره أن يمضي علي يوم لا أقرأ فيه في كلام الله عز وجل. اجعلوا هذا الأمر ديدنكم وشعاركم في كل يوم، اقرأ ولو شيئا يسيرا من كلام الله. هذا طبعا في غير رمضان، أما في رمضان فجد واجتهد واحرص على ختم القرآن الكريم الختمات العظيمة والختمات المتوالية. قال نافع: كان عبد الله بن عمر يحيي الليل بالصلاة، ثم يقول لنافع: يا نافع أسحرنا؟ جاء وقت السحر؟ فيقول لا، فيستمر في الصلاة. ثم يقول لنافع: يا نافع أسحرنا؟ جاء وقت السحر؟ فيقول لا، فيستمر في الصلاة إلى أن يقول له نافع: نعم قد أسحرنا. ماذا يصنع عبد الله بن عمر هنا؟ يجلس ويقعد ويستغفر الله عز وجل. هذا استجابة لماذا؟ هذا استجابة لأمر ذكره الله في القرآن العظيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما أطيب هذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هنيئا لمن قام قبل أذان الفجر ورفع كفة إلى الله وابتهل إلى الله وطلب من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الناس يتقربون إلى الوجهاء والأعيان والملوك والرؤساء ويطلبون منهم شيئا من متاع الدنيا، وأنت تقوم بين يدي الله عز وجل تطلب من ملك الملوك، تطلب من الغني الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. الذي قال عن نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فقم وقت السحر واستغفر الله وتذلل بين يدي ربك وسيدك ومولاك، وستجد الخير العظيم والفضل الكبير والراحة والسعادة التي ستقول معها: إن شاء الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الخير لجالدونا عليه بالسيوف. وأيضا كان عبد الله بن عمر مع طاعته العظيمة لله عز وجل كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس إذا أكثر من الطاعة قد يدخل الشيطان على قلبه العجب والكبر والغرور، فيرى نفسه بأنه هو العابد هو الزاهد. عبد الله بن عمر مر على رجل يرعى الغنم فقال له: بعني شاة من هذه الشياه، أعطيني شيئا من هذه الأغنام الموجودة عندك. فقال الراعي لعبد الله بن عمر: إني أجير، أنا مؤتمن على هذه الأغنام ولهذه الأغنام سيد ومالك. قال: قل لسيدك إن الذئب قد جاء فأكل شاة من هذه الشياه. فقال الراعي لعبد الله بن عمر: وأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر بكاء عظيما وقال: صدقت، أين الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ لننمي في أنفسنا خوف الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى. من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. لما قال هذا الأمر؟ لأنه يعظم الله، لأنه يوقر الله سبحانه وتعالى، لأنه يخاف من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيها الأحبة الكرام، القلب إذا امتلأ خوفا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل وجد الإنسان من نفسه أنه يقبل على الطاعات خوفا من الله واستجابة لأمر الله، وأنه يخلص لله ليس لأن الناس يرونه بل لأن الله يراه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يرى. كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء، يبكي البكاء العظيم خوفا من الله عز وجل. والتقى مرة عبد الله بن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا صحابي وذاك أيضا صحابي، التقيا على المروة. فلما جلس يتحدثان وتجاوز عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، قعد عبد الله بن عمر يبكي بكاء عظيما. قيل له: يا أبا عبد الرحمن ما لك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنبهكم أيها الإخوة الكرام، عبد الله بن عمر قرشي، عدوي صحابي ابن صحابي من أشراف الصحابة، حتى قال بعضهم كان جديرا بالملك والخلافة. ماذا يقول؟ يبكي بكاء عظيما لأنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما بال بعض الناس يتكبرون على بعض عباد الله عز وجل؟ هل يتكبر الإنسان على بعض الضعفاء والمساكين لأن عنده أموال وهؤلاء ما عندهم أموال؟ ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كم رأينا من أشخاص كان عندهم أموال وفجأة أصبحوا فقراء يسألون الناس؟ هل تتكبر على بعض الناس لأن عندك صحة وعافية وشباب وطاقة وقوة وهؤلاء قد يكون عندهم من الأمراض والأوجاع والأسقام ما عندهم؟ كم من إنسان بات في الليل وهو صحيح معافى واستيقظ بالنهار وقد رفعت عنه نعمة الصحة. فإذا لا تمشي في الأرض مراحا، وطبق قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إياك إياك أن تتكبر على الناس. لذلك بكى عبد الله بن عمر لأن الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر توعد بأنه لا يدخل الجنة، فكيف بمن كان في قلبه كأمثال الجبال من الكبر؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكان عبد الله بن عمر إذا قرأ قول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الآية من سورة البقرة، يبكي بكاء عظيما ويقول: إنه لحساب شديد، إنه لحساب شديد. إخوان الكرام، بسبب قلة محاسبتنا لأنفسنا أصبحنا في أيامنا هذه حتى ذكر يوم القيامة وذكر الجزاء وذكر الحساب وذكر النار ننفر منه نفرة عظيمة. لما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على عمل صالح عظيم، إذا مرت عليهم آيات الوعيد وآيات العذاب دفعتهم إلى مزيد من العمل الصالح، ولما كان حالنا أننا على تقصير عظيم إذا مرت علينا آيات العذاب أصبحنا نتضايق منها ضيقا عظيما. فهذا من الفوارق العظيمة التي بيننا وبين جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عبد الله بن عمر شديد الصدقة شديد النفقة. قال نافع: ما مات عبد الله بن عمر حتى أعتق 1000 إنسان. انظروا إلى صدقته وبذله للمال في سبيل الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة الكرام، بعث له معاوية رضي الله عنه وأرضاه 100,000. 100,000 في ذاك الزمان تساوي المبالغ الكثيرة، ويقسمها ابن عمر في جميع الناس، ويأتي عليه الحول وليس عنده من هذه الأموال شيء يذكر، لأنه كان كثير الصدقة وكثيرا ما يبذل المال للفقراء والضعفاء والمساكين. بل ثبت عنه في صحيح البخاري أنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى مائدته مسكين رضي الله عنه وأرضاه، من شدة تواضعه ومن شدة صدقته وبذله المال لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر كان يقول أيضا كلمة من أجمل الكلمات، يقول: أحق ما طهر المسلم، ماذا؟ شيء لازم على المسلم أن يعتني بتطهيره، ما هو؟ لسانه. كان يقول هكذا رضي الله عنه وأرضاه: أحق ما طهر المسلم لسانه. لابد أن تطهر هذا اللسان، فلا تجعل هذا اللسان ينطق بالكلام القبيح، ولا تجعل هذا اللسان يتكلم بالكلام البذيء، ولا تجعل هذا اللسان يتكلم على عورات الناس. والشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. صن هذا اللسان ولا تتكلم على الناس بغيبة أو نميمة أو بكلام قبيح. كان عبد الله بن عمر على أخلاق حسنة وأخلاق طيبة، يعني جمع بين العبادة وبين حسن الخلق. كان إذا رأى أبناء جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد في أي غزوة؟ أي جماعة؟ جعفر، لا أحد خطأ، ها مؤتة، استشهد في غزوة مؤتة. كان عبد الله بن عمر إذا رأى أبناء جعفر ابن أبي طالب ماذا يقول له؟ السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن جعفر بأن له جناحين يطير بهما في الجنة، فكان عبد الله بن عمر يداعب هؤلاء الأبناء ويحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عبد الله بن عمر هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم كانوا يضحكون، وفي قلوبهم إيمان أثقل من الجبال. هكذا كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، حسن خلق، عبادة، تواضع للناس، يخالطون الناس، يجلسون معهم، ينبسطون إليهم، ولكن إذا جئتهم في تقوى الله عز وجل كانوا من أتقى الناس لله عز وجل. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. كان عبد الله بن عمر يقول إني لأخرج من البيت وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي، يعني أمر على الناس أسلم عليهم ويسلمون علي، أنال بإذن الله حسنات وهم ينالون حسنات، هذه هي حاجتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعضهم صحبت وخرجت مع عبد الله بن عمر فما لقي كبيرا ولا صغيرا إلا سلم عليه. وهذا الخلق نفتقده أيها الإخوة الأفاضل، قد نسلم على بعض كبار السن، ولكن إذا رأينا الأطفال من منا يسلم عليهم وينبسط لهم ويذكرهم بالله عز وجل؟ هكذا كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سئل عبد الله بن عمر عن شيء فقال لا أدري، ثم قال للسائل أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسرا في جهنم ثم تقولون أفتانا عبد الله بن عمر، يعني شيء أنا ما أدري عنه سأقول لا أدري. ويأل الله العجب من جرأة جمع كبير من الناس على الفتيا والخوض في دين الله عز وجل من غير علم ولا دليل ولا برهان. قال لي أحد الأفاضل من أصدقائي بأنه كان واعظا في إحدى حملات الحج، ثم اشتكى لي وقال كل من في حملتنا يفتي، حتى الإداري الموجود في الحملة أيضا يفتي الناس، وهذه جرأة عظيمة جدا. سئلت عن سؤال لا تعرف جوابه قل لا أدري، أما أظن، يمكن، أتوقع، أحس، إحساسي يقول هذه الكلمات لا قيمة لها في ميزان الفتيا، وإنما الفتيا دليل من كتاب الله ودليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا وبكى لشدة حبه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا هو الذي أوصى عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عبد الله بن عمر كان معروف بشدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال عبد الله بن عمر ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسه. ثبت أيضا أن عبد الله بن عمر كان جالس مع بعض أبنائه فقال لأبنائه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا تمنعوا النساء أن يذهبن إلى المسجد. واحد من أبناء عبد الله بن عمر أخذته الغيرة فقال والله لنمنعهن، فغضب ابن عمر غضبا شديدا حتى قال الراوي فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال له أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، ما معنى أثر عبد الله بن عمر؟ إذا سمعت شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقل على الرأس والعين، وقل سمعنا وأطعنا. يعني بين الرجل وبين بعض أرحام قطيعة، إذا ذكرت بالله وأوصيت بضرورة صلة الرحم، لا تقل هؤلاء فعلوا وفعلوا، قل آمنت بالله سأنفذ ما أوصاني به نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا سمعوا وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركونها. علي رضي الله عنه وأرضاه علمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسبح قبل النوم 33 مرة، وأن يحمد الله قبل النوم 33 مرة، وأن يكبر الله قبل النوم 34 مرة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما بت ليلة إلا وقلت هذا الذكر. قيل له: ولا ليلة صفين، معركة من المعارك؟ قال: ولا ليلة صفين، ما تركوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، عظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من المؤلم جدا أن تسمع بعض أبناء المسلمين يتكلم ويقول: الناس وصلت إلى القمر، وأنت تقول: نتسوق قبل الصلاة؟ نقول: نعم، نتسوق قبل الصلاة ونطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كنا مقصرين في بعض جوانب الدنيا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام غالية وعزيزة وعظيمة علينا، لا نتركها حتى نلقى الله عز وجل. وإياك أن تكون ممن يسخر ويستهزئ ويشمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد يكون من أسباب المروق من دين الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس ما أسباب جرأتهم على الله عز وجل؟ بدأ ينتقص نصوص الشرع والدين، فقاده الشيطان إلى دركات عظيمة من دركات الغواية والشقاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثبت أن عبد الله بن عمر كان يطوف طواف نافلة حول الكعبة المشرفة، جاءه عروة بن الزبير وخطب ابنته سودة، وعبد الله بن عمر يطوف على الكعبة، فما رد عليه عبد الله بن عمر ولا كلمه أبدا. وبعد مدة لقي عبد الله بن عمر عروة، فقال عبد الله بن عمر لعروة: عندما كنا نطوف بالبيت كنا نتخايل الله عز وجل. يعني كنت أنا في مقام عظيم من تقوى الله عز وجل ومراقبة رب العالمين والذل لله، ليس هذا المقام مقام الكلام في مثل هذه الأشياء. فانظروا إلى تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا إخوان الكرام مؤلم جدا أنك تجد بعض الناس في الصف الأول في المسجد والناس تقرأ القرآن ينتظرون الصلاة، وهو قد أخرج هاتفه وتقحم مواقع التواصل الاجتماعي. أنا لا أقول دخول مواقع التواصل الاجتماعي حرام، ولكن أفي هذا المقام الناس مقبلة على طاعة الله وأنت منشغل بهذا الأمر؟ نفس بعض الناس في يوم عرفة، الناس تدعو الله وتبتهل إلى الله والرجل منشغل بمتابعة كذا وكذا من مواقع التواصل الاجتماعي. هذا أمر غير طيب، وهذا أمر قد يكون من علامات الغفلة والتقصير في طاعة الله عز وجل. لكل مقام مقال، وإذا كنت في طاعة وإقبال على الله فدع هذه الأمور من مسائل الدنيا وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، قال رجل لعبد الله بن عمر: يا خير الناس، أو يا ابن خير الناس. فغضب عبد الله بن عمر وقال: ما أنا بخير الناس ولا بابن خير الناس، ولكن عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. يعني لا تغتر بمدح الناس لك، لا تغتر بمدح الناس لك، واعلم بأن الخفض بيد الله وأن الرفع بيد الله، فتقرب إلى الله وأرضي رب العالمين. وأما إذا كان مقصود الإنسان مدحني فلان وأثنى علي علام وهو ساقط المنزل عند الله، فقد تمت له الخسارة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه نبذ يسيرة جدا من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. المطلوب منا أيها الأحبة الكرام أن نكثر من القراءة في سير الصحابة الكرام، فإنهم السادة التقات أصحاب الورع والتقوى والصلاح والإخبات والإنابة إلى الله عز وجل، وألا نقصر في هذا الأمر. وقبل هذا أن نكثر من القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله مؤلم جدا جدا جدا. لو سألت بعض الناس ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم الرباعي لرأيت العجب العجاب الذي لا يخطر على البال. أسألكم هذا السؤال، يلا يا جماعة من يعرف يرفع يده، لا تجب ارفع يدك. الاسم الرباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تجب، ما قلت لك أجب، ارفع يدك. طيب تشجع القوم، بسم الله نبدأ بالصفوف الأمامية. لا 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 الشيخ ليس بصواب، صحيح كلامه ليس بصحيح. هاي جماعة غيره، أحد منكم رفع يده قل، وانت جالس وانت جالس الله يرضى عليك. لا خطأ يا جماعة، أرأيتم؟ هاي تجربة عملية يخان الأفاضل، أنا ما أقصد إحراج أحد، ولكن حتى نتعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ تفضل. ابن بعدين، أحسنت، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف الجد الخامس، أي الوالد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طبعا أيها الأخوة الكرام، عبد المطلب ما اسمه؟ هاي جماعة أحسنت، اسمه شيبة الحمد، ليس اسمه عبد المطلب، عبد المطلب وصف له بارك الله فيكم، اسمه شيبة الحمد. هاشم ما اسمه؟ هاشم ليس اسم له، هاشم وصف. هاي جماعة اسمه عمرو، سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد الحجاج. عبد مناف ما اسمه؟ المغيرة. عبد مناف اسمه المغيرة. تعلموا هذه الأشياء والإخوة الأفاضل، والله إنها أمور طيبة ومفيدة جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يجزي صاحبة هذه المبادرات وهذه المحاضرات ومن رعى هذه الفكرة الشيخ الجليل المحسن الصالحة هند آل مكتوم خير الجزاء، وأن يحرم وجهها على النار، وأن يرفع درجاتها وأن يرفع قدرها. تسببت في هذا المجلس العلمي جزاها الله عز وجل كل خير، ومن أعظم الأعمال الصالحة نشر وبث العلم. أسأل الله أن يحرم وجهها على النار وأن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا الكرام ومن نحبهم في الله عز وجل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.